لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نستذكر في هذه اللحظات الطيبة قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن يهيئ لنا هذا اللقاء الطيب الكريم بهذه الوجوه الطيبة مع فضيلة الشيخ لليوم الثاني على التوالي، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش. نتابع هذه الحلقات القيمة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيها ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بالأمس كان هناك لقاء طيبا في حوار مباشر بين الآباء والأبناء، اتسم بالصراحة واتسم بالمنفعة، واليوم نتابع هذه الحوارات الصريحة المباشرة. ولكن قبل أن نبدأ بهذه الحوارات، يتفضل علينا الشيخ الطيب الكريم بمحاضرة بسيطة على هامش اللقاء بعنوان أسس السعادة الأسرية. أسس السعادة الأسرية، فنترك الميكروفون لأخونا الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو اليوم الثاني من لقاءات هذه الدورة المباركة، التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها باب خير ومنفعة وباب علم، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والصواب والإخلاص في أعمالنا وأقوالنا. بالأمس كان هناك تقريبا أربعة برامج أو مناشط. كان الأول هو بعنوان مفاتيح السعادة، ونظرا لأن كان الحضور بعضهم قد تأخر تأجلت أو ألغيت. ثم كان نبع الحنان، الذي هو حوار بين الآباء والأبناء. ثم كان همسات في إدارة الأسرة أو لمسات في إدارة الأسرة. ثم كان أيضا الإفك، دروس وعبر. واليوم نواصل هذا البرنامج، وأيضا بمشيئة الله تعالى سنحاول أن نتطرق لأربعة مناشط بمشيئة الله تعالى. الأول أسس السعادة الأسرية، وأيضا أحاول جاهدا أن أعدد هذه الأسس تعدادا حتى لا أحرمكم من المنفعة فيها. ثم نترك المجال الأوسع لقضية الحوار أو كمال الحوار بين الآباء والأبناء في قضية نبع الحنان. ثم بعد ذلك يواصل أستاذ فهد القاسم مشواره معكم في لمسات في إدارة الأسرة. ثم بعد صلاة المغرب بمشيئة الله تعالى أيضا تكون مواصلة في اللقاء الرابع، وهو بعنوان حاجتنا للحوار. لا شك أيها الإخوة والأخوات، عندما نتحدث عن الأسرة والسعادة للأسرة، فإن نتحدث عن حياتنا، عن أمالنا وآلامنا، وعن شراكتنا في هذه الحياة. الأسرة المسلمة خاصة في هذه المرحلة لا شك أنها تواجه أزمات شرسة، باعتبارها الحصن الأخير للفضيلة وتربية الأجيال، ولأنها أيضا هي ركيزة البناء الاجتماعي الإسلامي الذي ربما ما زال بفضل الله تعالى محافظا في كثير من البيوتات في عالمنا، رغم الهجمات الشرسة المتتالية، رغم الانفتاح التقني، رغم الانفتاح الإعلامي، رغم ما يواجهه شبابنا وفتياتنا في كل مكان، لكن البيت الذي هو المحض وهو الحضن الأول، والأسرة التي هي تعتبر الركيزة الأساسية للتربية وللبناء، لا شك أنها تواجه اليوم هجمات متتالية وشرسة لمحاولة زعزعة هذه الأسرة. أحاول في هذا اللقاء وبسرعة يعني أن أعدد ولو تعدادا لكم الأسس التي تقوم عليها أسس السعادة الأسرية. ولا شك أن السعادة مطلب للجميع، والأنظمة اليوم والقوانين البشرية تسن أنظمة عامة في كل مجال، وربما نسمع قضية القوانين الآن الأسرية وغيرها، لكن يبقى شرع الله عز وجل هو مناط السعادة للإنسان أيا كان. ولذلك فإن من أهم وأعظم أسس السعادة الأسرية أن يقوم البيت على محبة الله وطاعة الله. ربما يفقد البعض المجتمع الإيماني الكبير أو المجتمع الإسلامي الكبير، خاصة مثلا عندما يأتي هنا في مثل هذه البلاد قد يكون ذلك أشد على الإنسان، لكن لا يجب أيضا أن يحرم الإنسان نفسه من المجتمع الإيماني الصغير، يعني البيت الذي يقوم فعلا على طاعة الله وعلى محبة الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى هو الذي بوحده، هو الذي بيده وحده جل وعلا أن يوفق بين هذين القلبين وأن يجمع بين هذين الزوجين على الأنس والسعادة. ومتى كان التماسك بين هذين القلبين الوالد والوالدة، الزوج والزوجة، كان ذلك حتى أثره على الأولاد. إذن أول أس للسعادة الأسرية أن يقوم البيت على محبة الله وعلى طاعة الله. ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا، تأملوا هذه الصورة الجميلة الرائعة، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذه الصورة الجميلة المتبادلة بين الزوجين في التعاون على البر، التعاون على الطاعة بينهما، لا شك أنها لها أثر كبير وعظيم في وضع هذا الأساس المبارك الذي تقوم عليه هذه الأسرة المسلمة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الآخر قال: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذي يلفت الانتباه فيه في هذا الحديث قال: فصليا جميعا، يعني قام فتوضأ فصليا جميعا كتب من الذاكرين الله تعالى والذاكرات. إذن الطاعة لها أثر كبير في الأنس، في السعادة بين الزوجين، كما أنه تماما العكس، المعصية أيضا لها أثر كبير وعجيب في قضية سبحان الله الخصام، الشجار، التعاسة، الشقاء في تلك الأسرة. ولذلك نلاحظ أن البعض في أو كثرة المشاكل في ذلك البيت، ربما أن الزوجين دائما في خصام، في شجار، ويغفلان أنه ربما يكون سبب هذا الشجار والخصام وعدم الوفاق هي معصية الله عز وجل. قد يكون معصية من أي أنواع المعاصي فتظهر على مثل هذا. ولذلك الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول يعني بعض السلف كلمة جميلة، يقول: إني لا أعصي الله فأجد أثر ذلك على دابتي وخلق زوجتي، على دابتي وخلق زوجتي، من أثار المعصية. وهذه قد يغفل عنها البعض من البيوتات من الزوجين، وقد يكون فعلا المعصية معصية الله عز وجل إنما هي سبب ذلك الشجار وكثرة المشاكل وعدم الوفاق بين الزوجين. هذا الأساس الأول. إذن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعة الله مقدمة على طاعة الأزواج مهما كان. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني من السعادة الأسرية العشرة بالمعروف، كما قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فإمساكم بمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين خلقا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. إذن فلا بد من حسن الخلق، لا بد من الاحترام المتبادل، التقدير المتبادل بين الزوجين، فهو أس المعروف الذي أمر الله عز وجل به. إكرام الزوجة، إكرام المرأة، حسن معاشرتها دليل على كمال شخصية ذلك الرجل، دليل على رجاحة عقله، وإهانتها أيضا العكس دليل على ربما الرعونة أو قلة العقل. وكيف تكون السعادة وربما الزوج ثقيل الطبع سيء العشرة بطيء الرضا سريع الغضب، كما أنه أيضا أن احترام الزوجة لزوجها وتوددها له وبالأخص عند الانفعال أو عند الغضب دليل على رجاحة عقلها ودليل على حسن خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير نسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كل ودود ولود إذا غضب زوجها قالت: هذه يدي بيدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. فهذه الصفة الجميلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي صفة المرأة فعلا العاقلة التي تحرص على أن يقوم هذا البيت على الأنس والسعادة وخاصة عند الغضب. ولذلك جاء هذا الحديث في الإشارة الجميلة لمثل هذه الحركة الرائعة التي تؤجر عليها المرأة ولا شك، خاصة عندما يغضب الزوج. ثالثا من أسس السعادة الأسرية قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية، فبدأ بالمسؤولية بالولاية العظمى، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، ثم جاء المسؤولية الأخرى والأقل وقال: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، ثم أيضا قال: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، إلى آخر الحديث، إلى أن قال: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن المسؤولية لا نتصور يتحملها فقط الزوج أو تتحملها الزوجة، يتحملها الزوجان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فالحياة الزوجية تعاون، لكن لا بد أن تفهم المرأة أن القوامة إنما هي بيد الرجل، ولذلك فإن الله عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء، لكنها ليست قوة قوامة التسلط والأمر والنهي، إنما قوة القوامة رجاحة العقل مسؤولية الرجل شدة الرجل في منفعة وفي الخير الذي يجب أن يقدمه لهذه الأسرة. ولذلك لما تخلى البعض ربما من الرجال عن هذه القوامة إما لانشغاله بدنياه أو لضعف شخصيته أو لانغماسه في لهوه وشهوته استرجلت المرأة، ليس فقط كما يقال بشكلها أو بل حتى بتصرفاتها. وهكذا كما قال أو كما قيل: إذا ضعف القوام فسد الأقوام. لكن القوامة الشرعية هي الشدة في لين والقوة في الدين، الشدة في لين والقوة في الدين، وهذا الذي كان يتمثله الحبيب صلى الله عليه وسلم في أسرته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث رجلا سهلا إذا هويت زوجته الشيء تابعها عليه ما لم يغضب الله. إذن في قاعدة معينة، ما دام تريد شيء لا يغضب الله عز وجل فالأمر مفتوح، وهكذا كان قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الأمر يغضب الله إذن نقف، الوقفة تكون ليس لمجرد الهوى أو الرغبة أو التسلط أو الرأي، لا، إنما الحد الذي يقف عنده هو قضية غضب الله، حدود الله عز وجل. فإذا كان الأمر يغضب الله وقف النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فما أجمل الاعتصام بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. الأس الرابع من أسس السعادة الأسرية: ما رأيت أيها الإخوة والأخوات مثل القناعة، القناعة والرضا بما قسمه الله تعالى للعبد، خاصة في الزواج وخاصة في مثل هذه البلاد التي ربما انفلت فيها البصر والشيطان بالمرصاد، بدءا بالأفكار والتخيلات ثم بالمقارنات ثم ربما بالجزع والتسخط والحسرات، والنفوس ضعيفة. ومتى أطلق الإنسان لنفسه العنان يعني في المقارنات في التخيلات، أيا كان رجل أو امرأة، إذا لم يرضى بما قسمه الله عز وجل له ويحرص على أن يعين الرضا ويحرص على قضية القناعة، فلا شك أنه سيتعرض لكثير من مداخل النفس الضعيفة ومداخل الشيطان، والذي يحرص دائما على يعني تعذيب هذه النفس البشرية، فهو يجري منها مجرى، يجري الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبالتالي لا شك أن له أثر كبير في وسوسة في الوسوسة ومحاولة إفساد العلاقة بين المرء وزوجه. ولذلك كان الشيطان يلبس التاج كما جاء في الصحيح، يلبس التاج ذلك الذي يقول: فرقت بين فلان وزوجه، فهذا هو الذي يلبس التاج وهذا هو الفائز عند الشيطان. إذن معنى ذلك أن الشيطان يرسل جنده كل يوم من أجل أن يفسدوا خاصة بين الزوجين. ولذلك هنا يأتي دور العقلاء والعاقلات في التنبه لمثل هذا، دور النفس الضعيفة، دور الشيطان، دور الوسوسة في مثل هذه الأمور، خاصة في قضية ربما والإنسان في هذه البلاد كما أسلفت ربما يقارن في قضايا الجمال، في قضايا البياض، في قضايا الطول، في قضايا معينة، مما يجعله ليس له نهاية. والنفس البشرية سبحان الله جشعة، نهمة، تواقة، لا يرضيها شيء إن لم يكن صاحبه يعني على قناعة وعلى رضا وعلى تربية وأطر لهذه النفس كما يعني يستطيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. البعض يتصور أو ربما يجد بعض يعني من لا يفهم هذا الحديث صراحة يرى أنه هذا الحديث ربما يكون يعني إهانة للمرأة، فيه ذم للمرأة، وعلى العكس تماما الحديث يؤكد جانب مهم جدا في تلك النعمة الجميلة التي خلق الله عز وجل بها المرأة، وهي نعمة الرقة والعذوبة والليونة والجمال. وبالتالي الشيطان يأتي يتمثل في مثل هذا الأمر، ونحن كلنا نرى هذا. يعني أشد ما يكون على الرجال إنما هم النساء لما وهبهن الله عز وجل يعني من صفات تكمل ذلك الإنسان، فبالتالي تكون مثل هذه الصورة. إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتذبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تراه أو توسوس به أنت أيها الإنسان عندما ترى امرأة، أو عندما يفتح عليك الشيطان بابا من الأبواب في قضية النساء أن فلانة أجمل من زوجتك ويا ليتني ما تزوجت فلانة، أو العكس زوجة يا ليتني تزوجت فلان ما تزوجت فلان إلى آخره، أن ما يوجد عند هؤلاء يوجد عند من عندك. لكن سبحان الله النفس دائما إذا ملكت الشيء كأنها أرخصته. ولذلك إن لم يتنبه الإنسان لهذه المداخل الشيطانية، لهذه المداخل يعني التي تضعف البعض من النفوس، فلا شك أنها تهلك. ولذلك من أعظم الأسس للسعادة الأسرية القناعة والرضا، وليشكر الإنسان ربه جل وعلا على ما أعلن أو ما أعطاه. أعلن تعاون على مثل هذا، أعلن الرضا ببعضكما، ولينظر كل منكما لمحاسن وخير صاحبه وتجنب لو، فإنها من عمل الشيطان. ولإذا أراد الإنسان أن يقتنع في القضية هذه فلينظر إلى من هو أسفل منه ليزداد قناعة ورضا وشكرا لله، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. يعني في هذا الجانب دائما يعني مشكلة البصر مشكلة كبيرة، وهي منفذ للشيطان، وتتعب الكثير من الناس وخاصة من الشباب وخاصة في مثل هذه البلاد. وإن لم يحرص الإنسان على غض البصر، ونسأل الله أن يعينكم عن أي شيء يغض البصر، هنا الإنسان إن غض إن أنزل بصره مشاكل، وإن رفع بصره فمشاكل أكبر. لكن يحتاج الإنسان حقيقة أن تذوق معاني غض البصر هنا وجرب، ستجد سبحان الله أنه ما أن يعني تجاهد نفسك على غض البصر في أي موقف من المواقف إلا وستجد لذة هذا الغض عجيب في قلبك، وستجد حلاوة وجمال هذا العمل الذي أنت قمت به. دائما النفس البشرية كما استفتها توق لقضية الجمال، وود الإنسان كلما رأى جميلة أو كلما رأى جمالا أنه يملك هذا الجمال، وهذه طبيعة النفس البشرية. هنا طرفة ربما يفقد بعض الأحيان الإنسان صوابه عندما يرى مثل هذه القضية. يقول أحد الشعراء يقول رأيت ظبيا على كثيب كأنه البدر قد تلالى، فقلت ما اسمك؟ قال لولو. فهو من جشعه قال لي يعني لي قال لا قال رأيت ظبيا على كثيب كأنه البدر قد تلالى، فقلت ما اسمك؟ قال لولو. قلت لي قال لا من محاسن أو من أسس أيضا السعادة الأسرية، وهو الخامس تقريبا، المودة والرحمة ركنان للسعادة الأسرية، وإن لم يكن أحدهما كان الآخر. ويتضح هذا في قول الحق عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة. فالله تعالى بنى العلاقة الزوجية أصلا على هذين الأساسين، مودة ورحمة. فإن قامت البيت أو الأسرة على المودة والرحمة فهذا مكسب عظيم ونعم من الله عز وجل، لم يقم على أحدهما فيمكن يقوم على الآخر، يمكن يقوم على الرحمة، على التراحم بين الزوجين. قد لا يكون محبة لكن قد يكون تراحم، والتراحم سبحان الله يأتي مع العشرة، خاصة إذا كانت العشرة بالمعروف. فالمودة إذا نمت بين الزوجين تمت السعادة واكتمل التوافق. وكما قيل فإن الحب يقضي على كل نقص ويغطي كل عيب، وإذا نقصت المودة أو ضعفت فإن شيئا آخر يحفظ العلاقة الأسرية والزوجية، وهو الرحمة، كما قال ابن كثير رحمه الله لما في قوله تعالى قال ورحمة، قال هي الرأفة. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها، بأن يكون لها بأن يكون له منها ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما أو غير ذلك. وكما يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول إن البيوت لم تبنى كلها على المودة، وقد بني كثير منها على الستر والتنمر. هذا جانب يعني عجيب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية المودة وبناء المودة. وعلى فكرة يا إخوة، المودة والمحبة والحب وبالذات بين الزوجين يحتاج إلى يعني إلى سقيا، إن لم يسقى ستجد أنه ربما يعني يضعف وقد يموت. وهذه هنا يأتي دور يعني دور كل من الزوجين في محاولة سقيا هذا الحب بينهما. وأذكر هنا من الطرائف قضية يعني لو قيل للبعض حتى نعرف، لو قيل للبعض عرف الحب ماذا يقول؟
شغاف يلمس القلب.
ما رأيكم يا إخوة، هل نستطيع تعريف الحب؟ شوف كله موقف الآن، لأنه ما يستطيع أن يعطي تعريف واضح لمثل هذا الأمر، خاصة قضية الحب بين الزوجين، وهو الذي يجب حقيقة أن يحيا وأن يحرص الزوجان على إحيائه دائما في الحياة الأسرية. لما؟ لأنه حقيقة هو الدينم المحرك للحياة الأسرية. ولذلك يأتي هنا فن قضية يعني تنمية وسائل المحبة بين الزوجين. على كل تعريف الحب لا شك أنه صعب، لكن أذكر أبيات جميلة للسعدي الشيرازي، يقول قال لي المحبوب لما زرته من ببابي، قلت بالباب أنا، قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا، قال من بالباب، قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. ابن القيم له كلمة جميلة يقول من أحب شيئا غير الله عذب به، من أحب شيئا غير الله عذب به. ولذلك سبحان الله في قضية العشق هذه مشكلة كبيرة. لما؟ لأن الإنسان تعلق قلبه بالمخلوق، وقضية التوازن يعني أصل المحبة هي حب الله عز وجل، لأنه الذي يستحق الحب سبحانه وتعالى، هو الخالق، هو المنعم، هو الرزاق، هو الذي يعني أغدق على العبد كل صغيرة وكبيرة من نعمه التي تترى عليه. وبالتالي يعني يستشعر الإنسان أو المخلوق حبه لهذا الخالق العظيم جل وعلا. فإذا انطلقت المحبة من هذا الأساس أصبحت كل أنواع المحاب الأخرى تصب في هذا القالب. وبالتالي حتى الزوج يعني لو فكر أنه يتزوج فلانة ما يتزوجها يعني فقط لمواصفات عامة أو مواصفات دنيوية، بل إن من أعظم المواصفات التي يتزوجها من أجلها إنما هي قضية الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، ثم ذكر تلك الصفات ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن هذه الشراكة هذه الأسرة تقول إذا قامت على هذا الأساس سبحان الله قامت قضية التعلق الحقيقي بالله والمحبة الحقيقية بالله، ثم انطلق البيت فعلا يعني يسير في هذه الدنيا رغم ما يواجهه من عواصف من مشاكل من قضايا، لكن ما دام الضابط أو الربان يقود هذه السفينة بالدين وبالإيمان بالله عز وجل سبحان الله ما تزال هذه السفينة ترسو بتوفيق من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم له مواقف عجيبة في بيته، وبالأخص مع عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي مواقف كثيرة، وأظني لخصت الكثير منها في شريط بحر الحب وفي شريط السحر الحلال، وهو قسمان قسم فن التعامل مع الزوج وقسم فن التعامل مع الزوجة، وفيهم الكثير من المواقف هناك. لكن أذكر هنا موقف ذكره مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق، يعني العظم لما يأخذ الإنسان اللحم التي على العظم بأسنانه، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. وهذا موقف عجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. وتأملوا قولها وأنا حائض، هي تريد أن تبين الحكم في مثل هذه المسألة، على عكس مثلا الديانة اليهودية التي تتجنب المرأة تماما في مثل هذا الوقت، بينما الإسلام أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يشرب مكان فم عائشة ويأكل مكان فم عائشة من شدة حبه صلى الله عليه وسلم وحرصه على مثل هذا الأمر. ثم أيضا القضية يعني لها معنى آخر عظيم لما تقول أنا حائض، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لمجرد رغبته أو لمجرد شهوته صلى الله عليه وسلم، إنما كان حسن خلق وحسن تعامل ومودة ومحبة قامت على هذا الأساس العظيم. فتصوروا هذا الموقف الجميل في بيت النبوة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب، أيضا من أسس السعادة الأسرية وهو السابع هنا تقريبا، السادس، المصارحة والتنفيس. وأخطر ما يهدد الاستقرار الأسري هو الكبت وعدم البوح بالمشاعر والمخاوف التي تختلج في صدر أحدهما أو كليهما، مما يسبب تخزين المشاكل ثم تضخيمها. لكن بمجرد الحديث، إظهار ما في النفس تجاه الآخر بالحوار الهادئ والمناقشة الجميلة كما سيأتي بمشيئة الله بعد المغرب في قضية حاجتنا للحوار، سنجد فعلا كيف يستطيع هذا البيت أن يمضي رغم مهما كان فيه من المشاكل وغير ذلك، ما دام هناك تنفيس وحوار بين الزوجين. سابعا، الشكر والثناء وتقدير كل منهما للآخر وتكرار ذلك، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله، ولا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، كما جاء في سنن النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثامنا، من أسس السعادة الأسرية بل من أعظمها، قاعدة أبي الدرداء مع زوجه. أتعلمون ما هي قاعدة أبي الدرداء؟ جميلة أن تكتب يعني وتوضع في البيوت. كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول لزوجه: إن أنا غضبت رضيتك، وإن أنت غضبتي إن أنا غضبت رضيتني، وإن أنت غضبت رضيتك، وإلا لم نصطحب، وإلا لم نصطحب. قاعدة جميلة حقيقة أن تكتب دائما ويتذكرها الزوجان، لأن فعلا يعني لابد من الغضب، نفس البشرية، طبيعة الإنسان، طبيعة الحياة أن يغضب. ربما يمر الغضب على الإنسان كل يوم كل ساعة في بيته. فإذا كانت هذه القاعدة الجميلة، كل منهم راعى الآخر بمثل هذا التوازن الجميل والتعاون، كان لذلك أثر كبير في الحياة الأسرية وسعادتها. تاسعا، من أسس السعادة الأسرية قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن أبغض منها خلقا رضي منها آخر. يعني معنى ذلك لا يبغضها بغضا كليا يحمله على فراقها، بل يغفر سيئاتها لحسناتها ويتغاضى عما يكره لما يحب. إذن الإنصاف والعدل لا يرى فقط. ووجدت عجبا والله يا إخوة من بعض الأزواج والزوجات في هذا الجانب، مثلا يعني في ساعة معينة محددة للإجابة على الهاتف، أفاجأ أنه لما يتصل الكثير من الأزواج أو الزوجات مباشرة تأتي الزوجة وتتكلم عن زوجها، هي الآن تحاول أن تشرح مشكلة في الحياة الزوجية بالنسبة لهما، فإذا بها تأتي على كل سلبيات الزوج وتأتي على الأخضر واليابس في حياتهما. وكنت أتمنى من إنصاف هذه المرأة أن تذكر شيء من الإيجابيات، أن تذكر من الخير. معقول 10 سنين 10-20 سنة مرت دون أن يكون هناك إيجابيات وخير؟ أنا أتوقع لو لم يكن هناك إيجابيات كثيرة وغالبة لما استمر الزوجان هذه المدة والسنوات الطويلة. لكن عند المشكلة يجد الإنسان أنه ينعمي سبحان الله عن الإيجابيات وعن يعني الخير في حياته، ويبدأ فقط يلاحظ السلبيات والمشاكل. وهنا يعني نحتاج إلى دائما التوازن. أذكر أن أحد الزوجات يعني لما اتصلت ذكرت يعني عدد كبير جدا من سلبيات الزوج، فقلت لها: لحظة يا أختي، يعني أنت تكلمت وذكرت الكثير من السلبيات، أتمنى فقط أن تغلق السماعة 5 دقائق بعد أن تحضري ورقة وقلما وتضعي لي جدول مربع كامل تذكرين في الجهة اليمنى
سلبيات الزوج في الجهة اليسرى إيجابيات الزوج، وبعد أن تأتين على الإيجابيات والسلبيات اتصلي علي. فعلا بعد 5 دقائق اتصلت، قلت ها ماذا وصلتي؟ قالت وجدت كتبت سلبيات وإيجابيات. قلت اقرأي، فقرأت كثير من السلبيات وقرأت كثير من الإيجابيات. قلت ما رأيك؟ قالت والله يا شيخ بصراحة كنت غافل عن إيجابيات الزوج، كنت غافل عن إيجابيات الزوج. فمجرد أن تذكر الإنسان فقط في الإنصاف بعض الأحيان يجد حل لمشكلته. ما يمكن أن تعيش مع إنسان كامل ومدام هذا هو الأصل، فيجب أن يتحمل كثير من يعني الأخطاء والنقص والتقصير في الجانب الآخر الذي يشاركني حياتي، حتى أستطيع فعلا أن أكمل المشوار أنا وإياه بسعادة وأنس كما هو الأصل في الحياة الزوجية. أخيرا، من أسس السعادة الأسرية وقد جئت عليها سريعا كما يعني تلاحظون، السعادة الأسرية لا تعني عدم وجود مشاكل، لا بد من الأكدار، لا بد من المواقف الساخنة في الحياة الأسرية، بل هي ملح الحياة. ولو دامت السعادة ولن تدوم لملها الزوجان. لا يخلو بيت من مشاكل، لا بد من معرفة هذا الشيء وأنه أمر طبيعي في الحياة الأسرية. كم هي الأحاديث النبوية التي تحكي لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته، والمشاكل التي تدور بينه وبين أزواجه، ويحصل بينه وبين أزواجه صلى الله عليه وسلم ما يحصل بين الناس وأزواجهم. إذن فلا نتصور أنه إذا تكلمنا عن السعادة الأسرية معنى ذلك أنه لا يوجد مشاكل، بل ربما تكون هناك مشاكل، وربما تكون هناك مشاكل وكثيرة. ولكن ما هو الفن، ما هي السعادة؟ أن نحول هذه المشاكل إلى متعة، إلى لذة، إلى حوار، إلى تفاهم. يعني تصور لو الحياة الزوجية كلها سعادة ما فيها أي مشكلة، ألا يمل لها الزوجان؟ سيمل لها ولا شك. ولذلك تأتي بعض الأحيان مشكلة في الحياة الزوجية ثم سبحان الله تجدد الحياة مرة أخرى، ومراجعة النفس، وتجد أيضا ربما يشتري الزوج هدية أو الزوجة تشتري هدية لزوجها، ما كان ذلك ليكون لولا تلك المشكلة. فمعنى ذلك لما نتكلم عن السعادة الأسرية يتصور البعض حياة مثالية حتى نكون أكثر واقعية مع أنفسنا. إذن لا يعني طلب السعادة الأسرية عدم وجود مشاكل بيتية، بل هذا كثير وكثير، لكن يعني كيف نستطيع أن نتفاهم مع هذه المشاكل الأسرية. أقف هنا وأختم، أسأل الله تعالى أن يجعل حياتنا وحياتكم سعيدة في كل لحظة وفي كل خطوة، وأن يجمع بين كل قلبين متزوجين، وأن يسعدهما في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا الفاضل. حقيقة ليس بيني وبين الميكروفون صداقة ولا مودة، ولذلك نسيت أن أخبركم بما أمر الله سبحانه وتعالى به: يا أيها الذين آمنوا أو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولدي أمانة من الشيخ جمال يهديكم السلام، وهو مرهق، ولذلك يعتذر بعدم المجيء أو بالتأخر في هذا اليوم. إذن لدينا 10 أسس تكرم بها الشيخ، فتذكرنا بها 10 أسس من أسس السعادة الأسرية. نريد على السريع 5 من الرجال أو 5 من قسم الإخوة و5 من قسم الأخوات بعناوين طائرة. فليتفضل قسم الأخوات أولا يعطونا 5 عناوين طائرة من أسس السعادة الأسرية. فنرجو الميكروفون يكون بين أيديهما، والإخوة الرجال يستعدوا للخمسة الأخرى إن شاء الله، إذا ما عندي شيخ مانع عشان إن شاء الله. ما هي الأسس التي ذكرها الشيخ؟ أعطونا 5 منهم. تفضلوا. حط الميكروفون على
أن يقوم البيت على محبة الله، العشرة بالمعروف، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، المودة والرحمة. المصارحة والتنفيس.
من يتفضل أو يوزعهم على بعض؟ تفضل. أعطيني الميكروفون لو سمحت. أو تفضل عندي الميكروفون هنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشكر والثناء
قرب الميكروفون، قرب على الميكروفون.
الشكر والثناء قاعدة أبي الدرداء.
ما هي قاعدة أبي الدرداء؟
صعبة. أن
إذا غضبت رديني،
إن أنا غضبت رديتني، وإن
رديني
أنت غضبت رديتك، وإلا لنتصالح.
نعم.
لا يبغضها، لا يبغضها بغضا كليا.
نعم.
و
المصارحة،
مراجعة النفس.
نعم.
المصارحة. بارك الله خيرا.
بارك الله
فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام. إذا لدينا 10 من أسس السعادة الأسرية، تنسوش أنه فيها بكرة اختبار برضه، فكل واحد يعمل الهوم وورك تبعه. في عندنا سؤال للشيخ إبراهيم هنا قبل أن ننتقل إلى الحوارات بين الآباء والأبناء. بالأمس كنا في قطرات نبع الحنان وذكرنا أعتقد قطرتين، من يذكر تلك القطرتين؟ من من الإخوة يريد أن يذكرنا بتلك القطرتين؟ القطرة الأولى التي نتناولها بالأمس. تفضل عندي السؤال الميكروفون. فهم نفسيات الشباب.
نفسيات الشباب.
نعم، يعني تقديرهم. والنقطة الثانية والقطرة الأولى التي تناولها. الأحد يذكرنا بالقطرة الأولى. تفضل.
الثقة.
نعم. تفضل يا أخي. ارفع صوتك.
الثقة.
الثقة بالشباب. نعم.
والصراحة بين الآباء والأبناء.
أحسنت أحسنت. يا إخواننا الكرام، احنا نذكركم بأن احنا على الهواء مباشرة، هذا البث على الهواء مباشرة، استخدموا مكبرات الصوت. ونشكر لايف إسلام على نقلها المباشر. نريد قبل أن ننتقل إلى الحوار يا شيخنا الفاضل أن نسأل سؤال هنا في معنى القوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، هل لنا أن نربط ذلك بالآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وبالتالي نفهم معنى القوامة في هذا الإطار وهذا المضمار؟
لا شك أن آيات القرآن يفسر بعضها بعضا، فإذا كانت هذه الآية يعني جاءت في مضامين هذا المعنى، فما الذي يمنع أن يكون في من القوامة الإنصاف والعدل مع الأزواج؟ لكن كما أسلفت أن حقيقة القوامة وجمال القوامة بمفهومها الشرعي هي الشدة في لين والقوة في الدين، كما ذكرنا مثال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مع أزواجه صلوات الله وسلامه عليه.
إذن ننتقل الآن إن شاء الله إلى قطرات نبع الحنان، وكما أسلفنا تناولنا بالأمس قطرتين من نبع الحنان، واليوم نكمل هذه القطرات. نريد 3 من الآباء و3 من الإخوة الأبناء، وكذلك 3 من الأمهات و3 من البنات. نترك الجمهور يرشح من يريد، يعني من يريد من الإخوة أولا أن يتقدم، في المقاعد شاغرة بالانتظار. من يريد أن يأخذ الكرسي الأول؟ نحن لسنا في مسابقة من يربح المليون دولار، لكن مسابقة من يربح المليون صدقة إن شاء الله. المقاعد فارغة. تفضل. نعم. عليكم السلام. أنت من الآباء طبيعي، لأنه يعني هو من الاثنين. من من الأبناء؟ من من الآباء؟ تفضلوا. وكذلك الأخوات يعني وين نضع المقاعد هناك؟ يعني رتبوا مقعد. أنا في بيني وبين اتفاق مع الأخ أيمن عطايا، تفضل. أحسنتم أحسنتم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا عمل فيه خير كبير وفيه منفعة للمسلمين. باقي لنا اثنان من الأبناء. يلا عبد الرحمن تفضل. تفضل عبد الرحمن. تفضل أبو ضياء. عبد الرحمن أين الشباب؟ أين قواد الجيش؟ احنا في معركة ولا في؟ نريد اثنان من الأبناء. الأخ تفضل هنا. معك مجال لسه، يعني حديث العهد بالأبوة يمكن. ما عندنا عندنا مصطفى متكلم فعلا. تعال يا مصطفى تفضل. معلش
ما يمنع بالعكس.
تفضل يا مصطفى.
ما شاء الله. يلا مصطفى عبد الرحمن تعالوا. ماشي
تفضل. الأخوات اخترتم ثلاث وثلاث إن شاء الله. هل اخترتم ثلاث وثلاث؟ نسمع صوت نعم. اختارونا ثلاث وثلاث إن شاء الله حتى نبدأ ولا يضيع الوقت علينا. يلا أبو عبد الرحمن نسق الموضوع. جاهزين إن شاء الله؟ نريد أن نبدأ العد التنازلي. يجوز هذا الشيء؟
والله لا أفضل.
يعني هو لأنه بده إياه على الهواء مباشرة، بس بالاسم موجود الأسماء.
يعني هم خلهم لا يقوموا يدقعوا الشرش.
أيهم جهزوا حالهم كويس. إذن ثلاث وثلاث من الأخوان، ونبدأ إن شاء الله مع فضيلة الشيخ. تفضل.
نعم. نواصل بمشيئة الله تعالى تجربة الحوار، خلنا نسميها تجربة، وهي تجربة يعني خوناها بالأمس وكانت جميلة، وقد تلقيت عدد من الاتصالات واللقاءات مع الآباء والأمهات وبعض الشباب في هذا الجانب، وكان كثير منهم مسرور يعني في قضية أنه والله طرح جديد في الأخذ والعطاء وسماع الآراء في يعني في في جو يكون الجميع يأخذ ويعطي. النتيجة التي خرجنا بها بالأمس عند خلوا الأخوات ينتهي من عند الأخوات عند انتخابات، خلوا الانتخابات تنتهي. طيب الأخوات انتهينا. النتيجة التي يعني من أبرز النتائج التي خرجنا بها بالأمس، وقد كنا قد تحاورنا في نقطتين مهمتين، هما احترام الأولاد وتقديرهم، وأن هذا في النهاية ينبع من احترام الآباء للأبناء، فيكون النتيجة العكسية تماما احترام الأبناء للآباء، وذكرنا على هذا أمثلة حتى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا في قضية الثقة بالشباب من الجنسين وتوليتهم بعض المسؤوليات، وأكدنا على قضية مهمة في ختام اللقاء بالأمس وأريد أن أؤكدها اليوم وأرجو التنبه لها، أرجو التنبه من إخواني وأخواتي. ليس معنى
أننا نطالب أو نؤكد على قضية الاحترام والتقدير أو إعطاء الشباب المسؤوليات يعني في هذا الزمن، ليس معنى ذلك إطلاق العنان للحرية للشاب أو للفتاة، يجب أن نفهم هذا. لا، لا شك أن الحرية منضبطة بضابط الشرع، والحرية منضبطة بضابط يعني المصلحة والمفسدة، وبالتالي القصد الذي نحن نريد أن نصل إليه وبل وتوصلنا إليه بالأمس بفضل الله تعالى، أن عندما نطالب بقضية الاحترام أو التقدير أو إعطاء الشاب مسؤوليات، أو كما سنأخذ اليوم في قطرتين أيضا أخريتين أو ثم ثلاث قطرات في تعويدهم على اتخاذ القرارات، تعويد الشباب من الجنسين على اتخاذ القرارات وغرس الاهتمامات الجادة في أنفسهم وإتاحة الفرصة للشباب في التعبير عن ذاته. ربما هذه ثلاث قرارات سنحاول أن نتداولها ونتحاور فيها، وأتمنى منكم تسجيلها. لكن أؤكد مرة أخرى أن القصد من هذا ضبط الشاب عن قناعه، وليس ضبطه بالقوة أو بالتهديد والوعيد الذي ربما يجعله ينفلت في النهاية. هذا مهم جدا، يجب أن نفهم أيها الآباء أيها الأمهات أيها الشباب من الجنسين، يجب أن نفهم أن القصد أن نصل في النهاية إلى قناعات داخلية لدى الشباب قد لا تكون من أول وهلة، وقد لا تكون من أول لقاء ولا من عاشر لقاء، هذه سنوات طويلة نحن قرصناها بأنفسنا وربما تلقيناها حتى من آبائنا، فالتغيير صعب. لكننا نقول بعض الشباب اليوم ربما يستطيع أن يأخذ بعض القضايا هنا بقوة القانون، بقوة كما يقولون البوليس، لكن لا نريد هذا، نحن نريد أن يقتنع شبابنا بأن الخطأ خطأ وأن الصواب صواب، نريد أن نضع قواعد معينة أن يصل شبابنا إلى مستوى معين يعرفون ويميزون بين الصحيح وبين السقيم، بين المقبول وبين المردود. نريد من شبابنا أنه إذا كان حتى ولو كان بعيدا عن أبيه أو عن أمه أو عن الآخرين فإنما رقابته ذاتية إلهية سماوية، فهو يخاف الله ويراقب الله ويعرف أن هذا صوابا فيعمله، ويعرف أن هذا خطأ فيتجنبه. وهذا هو المبدأ العظيم الذي لو استطعنا أن نغرسه في نفوس شبابنا لوجدنا أثرا كبيرا. ليس الرقابة إذن والخوف من الآباء والأمهات، إنما الخوف من الله عز وجل، الخوف عنده قناعة داخلية ورضا داخلي في أن يفعل فعلا الصواب ويترك الخطأ، هذا الذي نريد أن نغرسه في نفوس شبابنا. وإلا فإنه ربما يستطيع أن يتغافل أباه أو أمه فيخرج بأي حجة ربما يقبلها الأب أو الأم ويفعل ما يشاء، وتفعل البنت ما تشاء. وهنا لا شك أن للأبوين دور عظيم في المتابعة والمراقبة، لكني أقول أن غرس هذا الدور يكون فعلا بالاحترام المتبادل بين الآباء والأبناء، يكون بقضية يعني الثقة، وحاول إعطاء الشباب مسؤولية معينة مما يجعل الشباب يشعر بأنه شيء، ثم يبدأ هو يمارس أو يقوم بفعل ما يمليه عليه دينه وما تمليه عليه رجولته وعقله، فيتصرف تصرفا فعلا بناء ممتازا رائعا يرضي الله قبل أن يرضي الأبوين. هذا الأساس الذي نريد أن نؤكده. ومن هنا أقول أيضا قطرة من قطرات نبع الحنان في قضية تعويدهم على اتخاذ القرارات، وأرجو أن تنبه الإخوة معي إخواني وأخواتي. أضرب لكم مثال، كم يحاول بعض الصغار في مناسبة ما، مثلا الأسرة الآن عندها مناسبة وتريد أن تخرج لهذه المناسبة، والأم أعانها الله مشغولة جدا بتجهيز بعض القضايا لهذه المناسبة، وربما يعني إعطاء أو اختيارات لبعض يعني الصغار الملابس وتجهيزهم وتنظيفهم ويعني ترويشهم إلى آخره مما نراه في بيوتنا. ربما يتسلل أحد الصغار 5 سنوات 7 سنوات دون أن تشعر الأم، يتسلل فجأة ويدخل غرفته ويفتح دولابه الخاص، ثم يبدأ يقلب الملابس، ثم يختار نوع من الملابس، ثم يذهب به بسرعة إلى من؟ إلى أمه. الآن هذا الشاب، هذا الطفل الصغير عمره 6 7 سنوات، هو يعمل حركة في داخله أنه يقوم بعمل رائع وجميل، وإذا يعني اختار اختيار معين واختيار لباس معين، ثم جاء لأمه ورأت الأم اللباس مع هذا الصغير، ما الذي يحدث في بيوتنا؟ ها يأكل علقة، طيب ها وش اللي يحدث في بيوتنا؟ بصراحة يا إخوة اخبروني، يعني خلونا نعرض الصورة صحيح، ما الذي يحدث في بيوتنا؟ أسمع من الآباء لأنه حتى يحكمون على الأمهات. نعم ما في اللاقط الصوت يا إخوة، ودي تحرك اللاقط، أحسنتم. نعم
يمكن الشعور المباشر انه هذا الملابس مش مناسبة.
نعم، لكن بغض النظر عن قضية الملابس مناسبة او غير مناسبة، ما الذي يحدث؟ خلونا في الخطوة الاولى الان.
لا البس الشيء الثاني.
يعني برفق ولا بصراخ ولا بتهديد او بضرب او تفاهم؟
لا بس بعصبية اكيد بكون انه الوضع كله تنشن.
نعم.
نطلع نخلص متأخرين فبكون لا البس الشيء الثاني.
لا البس الثاني، طيب جميل. طيب الأخوات الأمهات ما الذي يحصل؟ الصوت
بالنسبة للأمر هيدا أنا بلاقيه أنه it's not a life threatening issue، يعني ما مهدد لحياة الطفل، لذلك أنا بخليه يختار وهيدي فرصة لإله يعرف، لأنه الثوب ما مهدد لحياته.
جميل.
ففي أمور تانية ممكن تهدد حياته، هيدي بتدخل فيها وبوقفه بالنوعنا.
لكن هل يعني تتكلمين أنت عن بيتك أنك تعطين فرصة الخيار، هذا جميل.
نعم.
لكن ما رأيك هل فعلا واقع أن في بعض البيوت لما يختار هذا الصغير اختيار معين ربما يقابل بالتهديد أو بالصراخ أو بالزعيق أو غيره؟
هيدي مشكلتنا كمسلمين، نحن بنجي بحالة القمع. فيمكن تصير بعد يعني معرفة الأمهات أو الأباء فيجوا يقمعوا الطفل ويرضى، ولكن عن مضض، وهيدي بتأثر على نفسيته فيما بعد. جزاك الله خير.
جزاكم الله خير. على كل الصواب حقيقة بصراحة يحصل في بيوتنا أشياء عجيبة بعض الأحيان دون أن نشعر، هي ليست القصد إذاء الطفل أو إذاء هذا الصغير، لا هي يعني فعلا توارثنا نحن أشياء كثيرة جدا، وربما حتى يعني الأحوال السياسية لها أثر علينا، حتى لأنه تسلط الكبير ثم تسلط الأصغر وهكذا حتى يأتي على البيت ويأتي على الأولاد دون أن نستشعر نحن حقيقة ما يجري في بيوتنا. الصغير الآن عنده يعني انتصار داخلي وعنده نشوة داخلية أنه اختار وله حرية في اختيار اللباس الذي سيخرج فيه لهذه المناسبة لهذه الحفلة، وهو جاي الآن يستبشر لأمه أنه اختار. فمجرد الصراخ بوجه هذا الطفل، والأم ربما تكون معذورة في بعض الأحيان أنها في جلبة بسرعة وفي تريد أن ترتب الأمور بسرعة، لكن الذي يحصل أن نتنسى الأم أن هذه التربية بالحدث بعض الأحيان. فمجرد ربما اللباس غير مناسب كما يقول الآن أحد الآباء وهذا صحيح، هنا يأتي التعديل أو يأتي التوجيه من قبل الأم. ممتاز يا حبيبي، جميل ما شاء الله عليك، لكن حنا مثلا نطلع مثلا لمكان معين هذا لا يناسب هذا اللباس، اليوم مثلا قد يكون حر، قد يكون الجو حارا لا يناسب هذا اللباس، قد يكون الجو باردا لا يناسب هذا اللباس. فيأتي هنا التوجيه الجميل من قبل الأم، والصغير يبدأ يتلقف هذه القضايا ويأخذ أنه عنده استطاعة وقدرة على أن يختار، على أن يتخذ قرار في قضية ولو لباسه الخاص. خذوا صورة أخرى يا إخوة، بعض الأحيان في مناسبة النجاح مثلا ينجح الابن، فيريد الأب أن يكافئ ابنه، هذه المثال الأول على الأم حتى نعدل بعض الأحيان بين الأم والأب، فيريد الأب مثلا بعض الأحيان أن يكافئ الابن، فيأخذ الأبناء أو الابن معه إلى مكان الهدايا والألعاب ليكافئ الابن على مناسبة النجاح. دخل سويا ذلك المحل للألعاب، ما الذي يحصل الآن؟ الغالب يعني ليست الصورة على الجميع، لكن يحصل نرى صور واقعة في حياتنا، ما الذي يحصل في هذه الحالة؟ دخل الابن والأب ذلك المحل لاختيار لعبة معينة بمناسبة نجاح الابن، ما الذي يحصل؟
نعم كأب أقول الذي يحصل أن الابن يختار هدية غالية ولا يوافق عليها الأب، فيحاول الآن إقناعه ويبدأ الولد بالصراخ أو بالبكاء، والأب لا يرضى على هذه الهدية لأنها غالية، وينتهي الأمر يعني عادة إما إلى إجبار الابن على هدية معينة أو إفشال جميع الرحلة.
جميل، هذه صورة. طيب من الشباب ما الذي يحصل أيضا؟ ها مصطفى، ما الذي يحصل؟ ليس بالضرورة أن تكون الصورة لوقعت لمصطفى، قد تكون وقعت لأحد زملائه، قد تكون قد سمعها. ما الذي يحصل يا مصطفى؟
الذي ربما يحصل مثالا الأول كما ذكر الأخ أبو ضياء، والثاني ربما الأب يقول يعني هي مرة بالسنة ومبروك عليك.
جميل.
حتى لو كانت طيب. غالية.
جميل يا مصطفى، أحسنت. لكن أنا أيضا صورة يعني خلونا نضع اهتمامات، ألا يمكن يحصل شيء آخر؟ يعني بعض الأحيان يدخل الأب والابن وتجد أن الابن يعني يمشي في المحل ينظر لبعض الهدايا، الأب أيضا يمشي وينظر لبعض الهدايا، لكن حقيقة الاختيار بعض الأحيان أن الذي يختار هو الأب وليس الابن، مع أن الهدية لمن؟ وما الذي سيلعب بها؟ هل يلعب بها الأب أو الابن؟ بعض الناس قد يكون عنده طفولة متأخرة ففرصة يعني أنه يختار اللعبة. وهذه مشكلة، هذه حاصلة، حتى بعض أصحاب المحلات يسألوهم يعني تجد أنه الأب هو الذي يختار، مع أن اللعبة للابن والهدية للابن والذي سيلعب باللعبة للابن. قد يخطئ الابن في الاختيار، قد يخطئ الابن في الاختيار، فهنا يأتي دور التربية بالحدث. تماما، ممتاز يا ابني، اختيارك جميل، لكن أنا ترى، شوف كيف الآن يبدأ التوجيه، أنا ترى أنه لو كذا، أنا ترى أن هذه غالية جدا، يمكن تتفق حتى تكسر قضية قاعدة الأسعار الغالية هذه، ممكن تتفق أنت وإياه قبل أن تخرجان للمحل أو للسوق على أن الهدية التي سأشتريها لك سعرها يقدر بكذا، بحيث حتى لو اختار شيئا أكثر من السعر، ها يا فلان خلي الرجال عند كلمته، اتفقت أنا وإياك على أن السعر يكون كذا. فتأتي التعاملات هذه الجميلة بين الأب والابن في حدث معين يعني يكون رائع، يكون له أثر كبير. المشكلة يا إخوة أننا في عالمنا العربي والإسلامي قليلا ما نعود أبناءنا على قضية اتخاذ قرارات معينة في حياتهم، ربما بسيطة وسهلة تتعلق فيهم هم. يعني أضرب لكم مثال ثالث رأيته بعيني. دخلت أحد المحلات للأحذية عزكم الله، أريد أن أشتري حذاء، وأنا أبحث فجأة دخلت امرأة، وما شاء الله المرأة تها الله تعالى بسطة في الجسم وكانت قد معها ابنها أيضا، ما شاء الله يبدو أنه الولد سر أبيه وأنا سر أمه، أصبح الولد فعلا بمثل بساطة في جسم أمه. والذي لاحظته أن الأم قد مسكت بمعصم ابنها وتجره معها، فلما دخلت المحل مباشرة كأن الابن ما شاء الله يعني بيدها. فدخل المحل، ذهبت الأم إلى جهة وذهب الولد، اقترب مني وأخذ يبحث كأنه وقع نظره على شيء جاء يعني استحسنه، فاختار نوعا من الأحذية، أخذ الأحذية وذهب إلى أمه وأنا أسمع، وقال لأمي هذا يا أمي رائع ممتاز. مباشرة الأم يا إخوة والله بدون أن يعني أبالغ في الوصف أخذت الحذاء ورمته وقالت له والناس يسمعون وش عرفك أنت، ها؟ ثم أخذت هي الحذاء التي اخترته ثم ذهبت مباشرة ودفعت القيمة وأخذت ولدها مرة ثانية تسحبه وخرجت به من المحل، مع أن الإبن ربما يفوق جسمها ما شاء الله. إذن تعويدهم على اتخاذ القرارات لا شك أنه في النهاية سيخرج لنا شاب عنده قدرة على اتخاذ القرار، ما في تردد، ما في حيرة في كثير من الأمور، سيحسب هو أموره قبل أن يخطو تلك الخطوة. والمشكلة أننا نلاحظ أن ربما لا يعني ننسى أو نغفل أن نربي أبنائنا على اتخاذ قرار معين في حياته، ويأتي ربما أخطر قرار ويكون أول قرار يتخذه في حياته، ما هو؟ الزواج أيضا، ها؟ الجامعة، ممتاز. تخرج الشاب أو الفتاة من مثل المرحلة الثانوية وأراد الآن أن يذهب إلى المرحلة الجامعية، والمرحلة الجامعية هي التي تحدد شخصية هذا الشاب أو تلك الفتاة، ماذا سيكون، ما هو التخصص الذي سيبدعه، لأنه سيكون عمله سيكون يعبر عن هويته وعن شخصيته. ومع ذلك لم ربما الشاب وصل للمرحلة الثانوية التوجيهية ولا يستطيع يعني لا يستطيع أن يتخذ قرار إلى أين يتجه. وبالتالي لاحظت أنا أستاذ جامعي ولاحظت كثير من طلابنا في الجامعة كمثال
أن عندهم تردد عجيب في اتخاذ القرار في أي تخصص يأخذه، وربما البعض منهم يذهب مع زملائه لأن زملائه ذهبوا لذلك التخصص، هو ذهب لذلك التخصص دون أن يكون له رأي فيه، دون أن يحبه، دون أن يعرف سلبيات هذا التخصص أو إيجابيات هذا التخصص. ثم إذا مضى سنة أو سنتان في الجامعة تفاجأ أن هذا التخصص غير مناسب له، لا يتراكب مع شخصيته، لا يتراكب مع ميوله، وبالتالي ربما يحصل أمرين: إما أن يترك الدراسة ويحول لقسم آخر ويكون قضى عليه سنتين، وإما الأمر الآخر وهو الأخطر أن يترك الدراسة بحجة أنه لا يعلم، يعني لا يناسب هذا التخصص. أو قد يحصل أمر آخر ثالث وهو أيضا مشين، أنه قد يواصل على غير رغبة وعلى غير حب في التخصص ويتخرج معه شهادة جامعية في هذا التخصص، وربما يكون مثلا مهندسا معلما بأي صور من الصور لكنه غير محب لأنه غير مقتنع، ويقوم بالعمل من مجرد وظيفة حياتية كسب دون أن يكون له دور في البناء وبناء حضارة وبناء حضارة وطنه. لأن الإنسان إذا كان متحمس لقضية وفي تخصصه أبدع وأتقن. إذن هذه الصورة في هذه القطرة، قطرة تعويدهم على اتخاذ القرارات. أترك الآن المجال للأباء والأبناء والبنات والأمهات لتداولها بينهم، والإخوة الحضور أيضا بالمشاركة. نريد أن نسمع قبل من الأبناء ما رأيكم يا شباب في قضية فعلا حياتنا الأسرية، هل فيها تعويد على اتخاذ القرار؟ هل هذا موجود؟ قد يكون موجود في بعض الأسر، قد لا يكون موجود. ما هي الحقيقة من خلال أيضا زملائكم، من خلال حياتكم اللي ترونها؟
بالنسبة إلي
الاسم لو سمحت،
حسام الدين. حسام الدين،
نعم.
في كتير من القرارات في كتير مسؤوليات أعطاني إياها الوالد، والحمد لله يعني، وهذه يعني تستلزم أخذ بعض القرارات في بعض الأحيان، وكان بيحترم قرارات الوالد، ولكن بعض الأحيان يعني الوالد كان يخليني يعني يحرجني في يعني بكون في بالي القرار وبقول له القرار تاعي، بس هو بيقرر من غير ما يقنعني بقراره، وهذا كتير مرات بيحصل.
نعم.
وبالنسبة للجامعة هو الوالد طبعا أعطاني أنا الفرصة أن أختار اللي أنا بدي إياه، بس في كتير من الآباء، يعني أنا مش والدي بس أصدقائي، بعض الآباء يعني بيجعلوهم يعني بيحاولوا يقنعوهم أنهم يدخلوا تخصص من التخصصات، لكن بإقناعهم هذا عشان يعني الوالد بيكون مثلا الوالد كان دكتور، بيحاول يقنع ابنه أنه يطلع دكتور زيه. يعني هو طبعا الوالد، في كثير من الآباء يحبون أن يروا أبنائهم مثلهم أو يعملون معهم يدرسون مع يعملون معهم، ف هذا في أحد الإخوة أخبرني بأن أباه أحرجه في الدخول في هذا التخصص ودخله وحول بعد ثاني سنة، حصلت معه يعني اللي أنت تكلمت عنه، حول بعد ثاني سنة إلى تخصص آخر مختلف تماما عن الطب. فيعني أنا في رأيي أنه بالنسبة للجامعة هذا مفروض قرار يعتمد على اللي بيحبه الشخص نفسه أو ميول الإنسان.
طيب جميل. إذن أنا ودي أسمع من إحدى البنات الآن الأخوات، هل فعلا أن مثل قضية الجامعة أو أي قرار يجب أن يوكله الآباء والأمهات على حسب ما يحبه الشخص، يعني تحبه البنت تحبه الولد، أو أن لا هناك شيء آخر؟ أسمع من الأخوات.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أنا صار يعني حدث طبيعي في العائلة، أنه أنا جيت من السعودية إلى كندا، وطبيعة الحال أنه أي إنسان بيتغرب لازم يدرس شغلة غير عن البلاد العربية، لا شريعة لا كليات اللي موجودة هناك. فأنا اخترت أني أدخل كلية شريعة إسلامية في أمريكا، فكان يعني هذا أول اختيار قرار مني أنا، وأبداً ما وجدت أي لوم أو أي يعني ندم او شيء وراء هذا، بسبب انه والدي كمان وقف معايا في اني انا اخذت القرار هذا.
جميل، انا اريد هالقضية هذه، كيف والدك وقف معاك في اتخاذ القرار؟ يعني فرق بين ان يقف ضد اتخاذ القرار وان يتخذه القرار، وبين ان يقف معها او مع الابن او البنت في اتخاذ القرار. كيف فعلا كان للوالد موقف في اتخاذ القرار؟
هو في البداية لازم كل شيء له أساس، يعني إحنا الوالد عندنا قاعدة معينة، أي شيء بتحتاجه يعني مفيد لك ومفيد لغيرك لو كان بالملايين يعني go ahead، ما يعني سوي لو إيش ما كلف يكلف، وشيء لو بريال واحد وأنت غير مش محتاجه ما تسوي. فهذه كانت أول انطلاقة، لأن فكرت إنه هذه شريعة حتفيدني أنا كشخص في هذا البلد، حتفيد المجتمع هنا في هذا البلد، وفي نفس الوقت أنا بتعلم يعني إنجليزي في المدارس العادية، فوقف معي في هذا الجانب إنه بالفعل يعني دفع
الأموال
ومبالغ يعني مش زي البلد هذا.
لكن هل الوالد فقط وقف معك في قضية المال فقط؟
لا لا.
أو وقف في قضية التوجيه، في قضية يعني تسديد الرأي؟
نعم، وفي الأشياء اللي تصعب علي في الشريعة، طبعا الشريعة مش سهل، يشرح لي يدلني على الشيوخ المناسبين لهذا الشيء، للمواقع المناسبة لهذا التخصص.
أحسنت، مبارك الله فيكم. إذن هذه جميل، وهذا حقيقة اللي نتمنى أنه فعلا يصل إلى كل أب وأم، أن فعلا اتخاذ القرار نجعله بيد الشباب، لأنه يخصهم، ولأنهم الذين سيفرحون أو سيندمون بعد ذلك. لكن هنا دور الأب والأم في قضية التوجيه، في قضية التأكيد. إذا فعلا الابن أو البنت أراد أن يتخذ قرار خاطئ، يكون هو التدخل، ولا يمنع يكون التدخل بقوة، لأن آخر العلاج الكي. فإذا رأينا أن الابن سيريد أن يقع في حفرة أي وافق الأب، لا يمكن هنا يكون التدخل بقوة. لكن ما دام القضية تسير في طريقها الصحيح المستقيم، فدور الأب والأم هنا في قضية توجيه الابن أو البنت إلى اتخاذ القرار الصواب، فإن أخطأ رده إلى الصواب. نريد أن نسمع من أحد الأمهات في هذا الباب أو في هذا الجانب. لا، أريد أن أسمع جانب فعلا دور الأم، خلنا نقول على الأباء نرجع إليهم الآن، دور الأم في فعلا توجيه البنت في اتخاذ القرار.
البنت ولا الابن؟
البنت ولا
البنت؟ البنت.
السلام
عليكم. السلام عليكم.
لقد حدث مع ابنتي سبحان الله، ما زالت في الإلمنتري سكول وعندها اختيار، ولكن هدفها لتكون طبيبة في المستقبل، فكانت عم تختار الكورسز كلها تتوافق مع حاجتها في المستقبل، وكانت عم ترشدني إلي ماما هيدا بينفعني هيدا لا، مثلا مثل الفيزيكس قالت لي ماما ما بينفعني بدي بيولوجي، فوافقت بدون اي تردد لاني وجدت فعلا الصواب في اختيارها.
جميل،
فهذا الامر.
طيب جميل، انا اريد ان اسمع من الجمهور الاخوه الرجال في مشاركه في هذه القطره. تفضل يا اخي، بس الصوت الله يحفظ. عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
السلام.
في نقطة في غاية الأهمية أرجو أنه ما تكونش قد فاتتني، لأنه حضرت متأخر ومعذرة لذلك. فاتنا إحنا البداية كأباء وأمهات، بداية اتخاذ القرار أو صناعة القرار، في صناعة القرار واتخاذ القرار. صناعة القرار يبدأ من الأعوام الأولى للابن أو البنت، وفي معادلة يجب أن نوائم بينها القدرات والحاجات. إذا ابني أنا اكتشفته من أول 6 سنوات هو عمره غير قادر على الحفظ على سبيل المثال، بقدرش أشجعه يروح يدرس طب، الطب يحتاج إلى الكثير من الحفظ. فإذا هو رغبته يدرس طب، أو أنا رغبتي أدرس طب، أو مرغبة ابننا يدرس طب، لكن أنا بعرف كويس جدا قدرته على الحفظ أقل من 50%، فهي أنا بوجه ابني للدمار في الحالة هاي، وأقول له روح يدرس طب أو بعض المواد الأخرى اللي تحتاج لي الذاكرة وليس للتفكير. أو فهذا ابني وهو 6 سنوات بيعرف يرسم، بشجعه على اتخاذ بنميه بالمهارة هاي. فإحنا فاتنا نركز على السنوات الأولى من ابننا، تكون دراسة صناعة اتخاذ القرار تبدأ طوال 12 سنة من بدايات عمرهم. وشكرا.
جزاك الله خير، أحسنت. وهذا إحنا أكدنا عليه في ضرب مثالي من قبل أن تأتي في قضية الطفل الصغير لما يريد أن يختار مجرد اللباس الذي يلبسه في أي مناسبة من المناسبات، وذكرنا مثل هذا المثال. وجزاك الله خير. نسمع من إحدى الأمهات المشاركات أو الأخوات المشاركات عامة من الجمهور، في شيء عند الأخوات شيء معين؟ إحنا نعطي الجمهور فرصة حتى لا يقولون تركتمونا. طيب، أحد الآباء عنده قضية؟ نعم، أيوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قضية مش مرتبطة أنه لمن القرار أو هو خذ التخصص اللي تراه مناسب، ولكن القضية لازم نأخذها بتوازنها. أول شيء تقول له ادرس كذا، هذا مرفوض، اتفقنا عليه. قضية ثانية نترك الابن هو اللي يختار، شيء طيب، ولكن لما نوصل للقرار نفسه لابد انه نعمل ريسيرش احنا وياه، نقول طيب ما في، انت اخترت هذا التخصص، خلينا نشوف، ادخل على الويب سايت، شوف ناس في التخصص هذا، شوف وين ممكن يوصل معك، هل هو بتوافق معك. مثلا اضرب على سبيل المثال بنت لي تحب تشتغل على الكمبيوتر بشكل كبير جدا، تدخل على مثلا زي ديزايننج على الكمبيوتر، قلت لها يا بابا دلبالك في بريكوزيت القضية هي انه لازم واحد يكون فنان في الرسم، يعني يرسم بيده قبل ما يرسم بالكمبيوتر. اذا في القضية في بريكوزيت لبعض التخصصات لازم تفهمها. فلذلك قد يكون ابن غير مدرك جوانب كثيرة من الشيء اللي مقدم عليه، فقراره يمكن يفهم الشيء بطريقة معينة فيقول انها ضالته هناك. ولكن انا بقول انه مش بس انه يكون من عنده من طرفه هو اللي يقول له هذا شيء صح او خطأ، اقول لا، بس هستوخذ قرارك بطريقة سليمة، ابحث ادرس واسأل، مش بس انا، الاخرين زملائك، روح الجامعة اسألهم شو التخصص، شو المواد اللي داخل فيه، هل هو بهواء او شيء. فبقول انه في مش قضية انه لمن القرار، ولكن لابد انه هناك حتى لو يعني فوضنا القرار لاولادنا في هنالك حاجات توجيهية من طرفنا لاولادنا حتى يوصلوا في النهاية. ما يقولش والله ابوي تركني وقال لي اختار بدك اياه وانا بعرفش انا صغير فانا اخترت شيء غلط، لان يمكن ترجع الملامة على الاب انه ما وجهه بشكل مناسب. فالتوازن مطلوب.
اذا نحن متفقون على ان تعويد الأبناء منذ الصغر على صناعة القرار ثم على قضية اتخاذ القرار هذا أمر مهم، وليس معنى هذا أن يترك الحبل على الغارب للأبناء، فالأبناء ما زالوا يعني حياة تجربتهم فيها قصيرة، ويحتاجون إلى تجربة الآباء والأمهات وتوجيه الآباء والأمهات. هذا متفقون عليه. الذي أتوقع يعني ننبذه جميعا هو أن يكون الرأي للأب دون أن أو للأم دون أن يكون للفتاة أو للشاب أي رأي في هذه القضية. هذا متفقون أنه منبوذ، وأنه لا يمكن يعني أن نفعل أشياء تخص الأبناء وتخص ربما مستقبل الأبناء وربما تخص حياة الأبناء دون أن يكون للأبناء رأي في هذا. هذا أظن الجميع متفق على أنه يجب أن يكون بعيد عنه. طيب أنا بس أسأل سؤال، ومن لديه يعني عند استعداد الدخول مشاركة فيه من الجمهور أو من المشاركين. طيب ما رأيكم في قضية الآن، قضية أيضا مهمة جدا وخطيرة في نفس الموضوع، قضية الزواج. أنا تجدون في أنه بعض الآباء والأمهات يتدخلون في قضية الزواج حتى ليس بالتوجيه والاختيار والتذكير والنصح، هذا واجبهم وهذا يجب عليهم، لكن ربما بعض الأحيان في الإصرار على أنه لا يتزوج إلا فلانة أو لا يتزوج فلانة إلا فلان، هل هذا موجود؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا على الذي سبق، نحن نخلط بين اتخاذ القرار وبين تنمية المواهب. إذا رأينا عند الولد موهبة فننميها له، بينما القرار مختلف جدا عن تنمية المواهب، فأرجو ألا يصير خلط بين هذا وذاك. أما بالنسبة للزواج فالزواج سنة من سنن الحياة أو سنة الحياة، فلذلك كل إنسان إما سيتزوج إن شاء الله إما لاحقا ويا حبذا لو كان في عمر مبكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على ذلك: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فهنا يتدخل الأهل في اختيار المناسب للعريس أو للعروس، ويجب أن يكون ذلك بين قوسين مراعاة لله سبحانه وتعالى من باب الخبرة. فهذه يتدخل فيها الأهل، ويجب أن يتدخلوا، لأن خبرة الشاب أو الشابة لا ينظر إلى المستقبل وإلى ما سيحصل لهذين الزوجين أو العروسين، ينظر إلى الأمر من ثقب إبرة، ينظر له من قد يكون نظره من زاوية محدودة جدا. فيجب للأهل أن يبينوا له جميع الزوايا بالنسبة للعريس أو للعروس. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
جزاك الله خير. تأذنوا لي أن أنتقل إلى قطرة أخرى. قطرة أخرى من قطراتنا بالحنان هي إتاحة الفرصة للشاب أو للفتاة في التعبير عن ذاته، عن ذاته. لسان حال الكثير من الشباب من الجنسين يصرخ: ها أنا ذا، أنا موجود، ألا تروني؟ المربي الحاذق الفطن من يتنبه لهذا ويحرص على إشباع هذه الرغبة لدى الشاب، ويحذر كل الحذر من تغييب ذاته، وربما قد يكون بعض الأحيان تغييب الذات بكثرة الإنكار عليه في بعض الأمور التي تستجد في حياته من اهتمام بمظهره أو الحديث عن نفسه أو إبراز قدراته أو إمكاناته، مع أهمية التوجيه خشية الغرور والكبر. يعني بعض الأحيان قد تلاحظ الأم أن ابنتها التي بلغت من عمر 16 سنة كمثال، تلاحظ أنها تبالغ في قضية اللباس، في قضية التجمل، وهذا ربما يعني تعبير ذاتي، أو تحاول الفتاة أن تعبر عن نفسها يعني كثرة تجملها أو بالمبالغة في لباسها. قد يكون خطأ، قد يكون الطريقة خطأ، لكن هنا يأتي دور الأم يعني أو دور أيضا حتى الأب في القضية، تشجيع هذه الفتاة على ما أحسنت اختياره، ما فعلته، محاولة يعني كأن الفتاة تقول: ها أنا ذا، أنا موجودة، أنا يا ماما الآن كبرت وغديت امرأة، وأنا أصبحت أختيار اختياراتي، وأتجمل وألبس مثل النساء الكبيرات. هكذا لسان حاله يقول. وإن أخطأت الفتاة في المبالغة في مثل هذا الجانب، فيحتاج هنا إلى ذكاء الأم في محاولة، بدل أن يكون مثلا ربما القمع أو السخرية أو الاستهزاء في المبالغة في عند الفتاة بالقضية دي، تحتاج إلى أنه بالعكس نلبي حاجة هذه الفتاة الذاتية ونحاول نظهرها كما تريد، وبنفس الوقت يكون التوجيه والتسديد من قبل مثلا الأم. النبي صلى الله عليه وسلم أتاح الفرصة كمثال في السيرة لسمرة بن جندب ورافع بن خديجة رضي الله عنهما، وهما ابن 15 سنة للتعبير عن مقدرتهما على الحرب، ثم أجازهما صلى الله عليه وسلم للمشاركة. كان صلى الله عليه وسلم قد ردهما قبل ذلك، يعني جاء رافع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لما رد رافعا والنبي صلى الله عليه وسلم، لما رد سمرة ورافع، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن رافعا رام، يعني يفيد الرماية، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لموهبة له، عنده موهبة جميلة ورائعة ممكن يخدم من خلالها، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وقعت غيرة في نفسي من سمرة، فقال فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل رافعا وقع في نفسه، والآن شاب يريد أن يعبر عما بداخل عما بذاته، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لقد قبلت رافعا، وإني والله لأسرع رافعا، يعني أنا أقوى من رافع، إذا كان رافع يعني قبلته بالجيش أنا أقوى منه، أنا أسرعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي: والله يا رافع هذا يجد الرماية، وهذا قال دونك إياه، يلا تصارع. فتصارع رافع وسمرة تصارع، فغلب سمرة رافعا، فأجازهما النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فأجازهما في التنافس على الدخول في الجيش. إذن هذه قضية يعني يقف الإنسان معها وقفات، في أنه الشاب في سن معين وبذلك 15، 16، 17 يبدأ يحاول أن يعبر عن ذاته، يحاول أن يبين بعض الأمور. أنا أقول للآباء للأمهات، ربما يكون الأبناء والبنات لديهم مواهب مدفونة، فقط أعطوهم الفرصة للتعبير عما في دواخلهم، شجعوهم على الصواب، صححوا لهم الخطأ. أما بعض الأحيان
يعني سياسة القمع أو الإهانة أو السخرية في بعض الأمور قد تدمر الشاب، قد تقتل ما لديه من مواهب أو من طاقات، قد مجرد الشعور أو الإحساس بأن كرامته يعني أهينت في هذا الجانب، هاي سبحان الله تقتل الجوانب الإبداعية لدى الشباب من الجنسين، تقتل حتى ربما النجاح. هذا أقل ما يكون إذا لم ينتج عنهم قضايا أخطر من هذا بكثير، وهي قضية زعزعة الثقة بالنفس، ربما مرض نفسي، ربما الشعور بالضعف، الشعور بالذل، الشعور بالفشل، بعض الأحيان يكون عنده اضطراب، عكس ما شاب أشبع هذا الجانب عنده وأعطي فعلا فرصة للتعبير عن ذاته على أن يكون فعلا هو موجود. وبالذات الشباب يا إخوة في الخامسة في السادسة عشر لما يبلغ بعض الأحيان تصرفون تصرفات غريبة يتعجب حتى الآباء والأمهات منها، ولماذا؟ لأن الشاب يريد الآن حتى فيسيولوجي نفسية يعني في تغير جسماني لديه وهو يلاحظ هذا، وبالتالي يريد أيضا أن يكون له دور في الحياة، يريد أن يظهر أنه موجود، فيتصرف تصرفات معينة بعض الأحيان قد لا تقبل. إذا فهمها المربي والأم والأب بذكاء، إذا عرف أن القضية الآن تحتاج إلى أن هذا الابن أو هذه البنت لابد أن يشبع ذاتيا. يعني أضرب لكم مثالا وأختم به وأترك المجال لكم. الشاب الذي مثلا عنده قدرة على اللعب بالسيارة يسمى التفحيط كمثال، ولاحظها الآن يعني في كل مكان، هذا الشاب بصراحة بعض الشباب يملك جرأة عجيبة، يعني كونه يتلاعب بالسيارة بهذه الصورة بهذه الجرأة. أنا يا أخي مرة من المرات كنت أقود السيارة وبمطر وكان هناك وحل، فلما ربطت الفرامل وجدت أنه والله السيارة ما تمسك، بصراحة والله خفت خوف شديد بدون مبالغة، يعني كيف السيارة بقت، ما كنت مسرعا أيضا. فأتعجب لما يكون عند ذلك الشاب القدرة العجيبة على أنه يتلاعب بالسيارة بهذه الجرأة وبهذه القوة، مع أنها يعني قد تودي بحياته وقد أودت بحياة الكثير من الشباب. أنا أقول هذا الشاب عنده شجاعة، لكنه استخدم الشجاعة استخدام خاطئ في طريق خاطئ. عنده قدرة، عنده قوة، عنده شجاعة، لكن بدلا يستخدمها في الطريق الصحيح، أو الأب يكون بذكاء يحتاج إلى أنه يعرف هذا الطريق فيوجه الابن لقضية معينة، قد يوجهه لركوب الخيل، قد يوجهه لأي لعبة فيها لعبة شجاعة. فلما لم يجد الابن هذا التوجيه مباشرة صرف القضية فيما هو وجده أمامه، فغرص أن يعبر أمام زملائه وأمام الناس اللي يجتمعون ويصفقون له أنه يعبر عن شجاعته. فالأب الذكي هنا المربي المعي الذي يجد فعلا أنه والله الشاب عنده قضية، يمكن أبو هذا الإنسان الذي مثلا هذا الشاب الذي مثلا يتلاعب بالسيارة بهذه الصورة يمكن يأتي به ويعطيه علقة، ها، ويمكن يسجنه في بيته، ويمكن يحرمه من السيارة، ويمكن يفعل أي سبب، لكن هذا أعتبره علاج أو عقاب يعني آني فقط في لحظة، لكن يرجع تجد الشاب مرة ثانية. وهذا حصل لبعض الشباب، وقد قلت لأحد الآباء من ابتلي ابنه بهذا المجال، قلت يا أخي هل فكرت ليش ابنك يعمل هذا؟ كان فسكان، شاب وجد سيارة ووجد كذا وفرصة فسكان. فقلت طيب غير أنه فسكان في شيء آخر؟ كان والله ما فيه إلا على ما قال فراغ وإلى آخره. فقلت لا أنا أقصد يعني شوف بعض الآباء ما يفكر أصلا يعني. فقلت له ألا يمكن يكون ابنك شجاع؟ قال لي خسا، وش شجاعة؟ وش هذه شجاعة؟ قلت أنا أعتبرها شجاعة لكن الشجاعة صرفت في طريق خاطئ. أنا تفكر فعلا أن تستثمر الشجاعة عند ابنك بطريق صح؟ أن تكون فرغت الشيء، فرغت الشيء اللي بالنفس الآن، وهو إلا سيظل هو في هذا الطريق مهما وعظته، مهما نصحته، مهما ضربته، لن يكون علاج نهائي، قد يكون علاج مؤقت، لكن علاج النهائي أن هذه القدرة هذه الشجاعة يجب أن تصرف في طريقها. إذن نحن بأمس الحاجة إلى إتاحة الفرصة للشباب في التعبير عن ذاته والتوجيه عندما يخطئ في هذا التعبير من قبل الآباء والأمهات في صرف القضية. ولذلك أنا أقول للآباء والأمهات تلمسوا قدرات أبنائكم، تلمسوا مشاكلهم، إذا كان عنده مشكلة معينة ابحث عن السبب الرئيس، قد يكون عنده قضية معينة يحتاج أن يصرفها في جانب لكنه أخطأ صرفها. أترك المجال الآن وأسمع من الآباء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيجب أن نفرق في التربية بين تربية الأبناء وتربية البنات، فنتلمس ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم
في الحضانة، إذ أن البنت تدفع إلى أبيها في سن ما والابن يدفع في سن ما، فهذا شيء يجب أن ننتبه له خاصة في هذه البلاد، لأن هناك استرجال وعكس الاسترجال، فيجب أن نبدأ مع أبنائنا منذ نعومة أظفارهم أن نعلمهم على أنهم الرجل رجل والمرأة مرأة يعني. فهذا أرجو أن يتطرق إليه وينتبه إليه كل الحاضرين. السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. طيب نسمع من الأمهات في هذا الجانب. إذا كان الأمر غير جاهز ننتقل للبنات ونرجع بعد ذلك للأمهات حتى بس نكسب الوقت. هاي يا أخوات.
والدتي لاحظت في الصغر أني أنا من النوع اللي بيحفظ بسرعة، من النوع اللي عندي طاقة في حفظ أي شيء وفي كل في كل شيء يعني من هذا. فأول شيء فعلته أنه سجلتني في مدارس تحفيظ القرآن، فكمان الحمد لله ختمت القرآن الكريم معاهم حفظا. فكان طبعا والدتي والدي أسعدوا بهذا الشيء، لكن ما وجدت الشيء هذا أنه شكرا لأنك أنت حفظت القرآن أو هذا الشيء، عشان ما يصير في كبر في نفسي أنه أنا سعد. لكن وجدت في أعينهم بين الناس وبين كذا أنه هم افتخروا بالشيء اللي هم وجهوه وطلع ثمرته والله الحمد يعني.
نعم. لكن أنا أريد أن أؤكد على قضية، هل كان فعلا فيه فرصة للتعبير عما يجيش في النفس، عما يجيش في داخل الإنسان منذ أن كان الإنسان صغيرا في كنف أبوي إلى أن أصبح يعني شابا أو فتاة؟
والله من صغرنا وإحنا عندنا هذا الشيء يعني، اللي في نفسك بتحكيه ولن تعاقب عليه ولن تلام عليه. فهذا كان، وبالعكس إذا أنت في شغل أنت محتاجها من اللي أنت يعني في نفسك يعني ستلبى، إذا لا كانت لا بتغضب الله سبحانه وتعالى ولن تؤذي حدا في ال.
نعم. طيب أسمع من الشباب هنا. عبد الرحمن، ما سمعنا صوتك اليوم أبدا، لا تخاف والدك ما هو موجود. يعني شيخ فريد عندنا الانترنت يبغى فوق من يعمل. نعم عبد الرحمن.
تكلم بما في صدرك.
عبد الرحمن أنا أسألك سؤال حتى تكون أوضح، هل أنت تستطيع أن تعبر عن كل ما بنفسك، تطلب كل حاجاتك؟ هل تجد معارضة كثيرة من الوالد؟
لا ما أجد معارضة من الوالد.
جميل، لا تخاف الوالد ما بدأ، أنا أضمنه إن شاء الله. كيف تجد الوالد معك يا عبد الرحمن؟ كيف تجد الوالد معك أنت الآن؟ عبد الرحمن في أي سنة؟ عبد الرحمن في أي سنة دراسية أنت الآن؟
أنا 11 رايح 11.
أي نعم. أين ستذهب بمشيئة الله؟
أي مدرسة ولا أي؟
لا، لما تتخرج من الثانوي، لما تنتهي
على الجامعة إن شاء الله، بس أي تخصص ما أعرف.
ليش ما تعرف؟
لأنه في كثير من ال
احكي بالانجليزي ما يخالف.
عليك طاف نينجلس. There's a lot of possibilities to go into university with, so there's a lot of things. So there's a lot of things I can choose from, and my dad's very open to whatever I want to go into. He just guides me. And but my parents are open to whatever I want to go into.
يعني والدك يا عبد الرحمن ماذا يريد أن تكون في الجامعة؟
He just wants you to do good.
Do what?
Do good. Do good in school and do whatever I want to become.
أنا. طيب. نسمع من
في سن 15 سنة و16 سنة أنا شخصيا يعني كان عندي زي الثورة الشبابية أو يعني الإحساس إنه خلص يعني الواحد صار قوي وإنه يعني امتلك إشي غير عن زمان صار إله قوة وبيحاول يعني يظهر نفسه. فأنا دائما يعني كنت في مدرسة للأسف كانت مش إسلامية أو ما كان فيها يطبق دين إسلامي، كنت في بلاد الخليج في مدرسة أجنبية، فكان فيها كتير يعني الشباب كانوا في كتير انحلال. ف يعني الوالد الحمد لله كان دائما متابع إلي، كان دائما يعني يخرج معي وحدي، يعني يترك العائلة في المنزل ويأخذني ودائما يتكلم معي عن الشباب واللي ممكن أراه في المدارس وما يعني في هاي الفترة شو الواحد يعني يشعر في بالنسبة لقوة الشباب وطريقة استخدام الطاقة الشبابية. يعني في كتير ناس يعني كنت أرى تدخين عشان يظهرونهم عشان يظهروا الرجولة ويظهروا القوة، كان يعني التدخين والشيشة والسيارات والحاجات هاي. بس الحمد لله كان الوالد دائما متابع معي وكان يأخذني وحدي ودائما هلأ يعني لما يكلمني أنا عشان الوالد مش موجود معايا دائما يقول لي انه دائما هلا حاول تاخذ اخوك وتعمل معاه نفس الشيء، يعني تاخده معك مثلا تطلع معاه تتكلم معاه تدله تقول له مثلا ايش ممكن يصير ايش ممكن يحدث خلال هاي الفتره ايش ممكن الشباب يتكلموا ويناقشوا.
طيب جميل، يعني انا حقيقه هذه لفته جميله ان الشاب بعض الاحيان يعني خاصة لما يمر في مثل هذه المرحلة ويريد أن يعبر عما في نفسه وما في ذاته، كما ذكر سامي في الصور اللي أشار إليها الآن مثل قضية إما تدخين أو شيشة أو بعض حتى مخدرات أو غيره، لاحظوا أن القضية جاءت في البداية ليست حب وليست رغبة، جاءت في البداية قضية مجرد يعني لإظهار النفس، لإظهار شجاعة معينة للتعبير عن الذات. المصيبة لما لا يجد من يوجهه، لما لا يجد من يقول له هذا خطأ وانتبه يا بني، لما فيظل على ما هو عليه حتى إذا كبر وعقل وإذا به أصبحت القضية خلاص شيء أساسي في حياته، فيصبح ربما مفسد، يعني ربما يصبح ليس فاسدا فقط بل مفسدا دون أن يستشعر. هو لم يرد لنفسه هذا الأمر. ولذلك لما تجلس بعض الأحيان مع بعض المجرمين أو بعض مثلا من ابتلاه الله تعالى في قضية معينة في السجون أو غيره، تفاجأ أنه يعني وتثير عنده يعني قضايا سابقة في التربية في الطفولة في الأبوة، تجد ربما أنه يبكي ثم يظل يسترجع الماضي ويتذكر كيف أنه أنا ما مثلا عشت كذا لكن ما كان أحد عندي يوجهني، ما كان يعني ما كان هو يريد أصلا أن ينشأ هذه النشأة، لكنه كان يفعل مثل هذه الأفاعيل كما ذكر الآن حسام أمام الشباب زملائه، أقرن شجاعة أنها فرصة للتعبير عن الذات، أن القضية أنني أريد أن أفعل كذا ففعلها شجاعة، فإذا بها أصبحت بعد سنوات لأنه لم يجد من يوجهه بالطريق الصحيح أصبحت القضية يعني وظيفة له، أصبحت القضية بالنسبة له شيء لا يستطيع أن يتخلى عنه، وأصبح بدلا يكون فقط فاسدا مفسدا أيضا. ولكم أن تصوروا الكثير من هؤلاء المساكين الذين نراهم اليوم وهم يعتبرون يعني أدوات إفساد في المجتمعات، ربما يكون هذه بدايتهم، قد تكون هذا المنحنى الخطير الذي وقعهم في هذه المنزلقات الخطرة وأوصلتهم إلى مثل هذه القضايا والمصائب. إذن لا شك أن هذه المرحلة عندما يصل الشاب يريد أن يعبر عن ذاته يجب أن يدرك الآباء والأمهات أنه لا بد من إعطائه فرصة للتعبير عن ذاته مع التوجيه والتصحيح والإرشاد له حتى يصل فعلا أو يتعدى يصل لبر الأمان كما يقال ويصبح عنده عقل ناضج في هذا الجانب. الوقت داهمنا، قبل أن يعني أحد الآباء يرفع يده أريد الميكروفون عند الأمهات الآن حتى لا يقولنا أن وعدتنا وتركتنا، ففي شيء عند الأمهات ولا أرجع للآباء؟
عندي شيء أقول بس I'm going to speak in English.
طبعا هذه من البنات وليس من الأمهات.
نعم. But I'm going to speak in English so that I can get my message across better. Ever since I was a baby, my doctor, she's always been encouraging me to go into the direction of doctrine. And so like when I was 5 years old, she gave me a stethoscope, you know, the one that hears the heartbeat.
anyways, she's always like, if I have any questions, go ask her. And she's always guided me through the time. She's always like, okay, take these courses so that you could reach to this goal. This is the guidance that I've had through my life. And I've always had my mom, alhamdulillah, behind me. So she's always giving me examples of like the Rasul sallallahu alayhi wa sallam and the wives and the ladies from back then about how they went through this and what they did to do that. So that encouraged me as well, alhamdulillah. So this is encouraging me to pursue my dream of becoming a doctor, inshallah.
طيب هذا جميل يعني في إضافة الأخت لنا شيء جديد وهو أنه دخلت هنا الطبيبة لتكون مشاركة في قضية صناعة التربية بالنسبة لهذه الفتاة رغم أن الفتاة وجدت من أمها كما تقول إعانة وتوجيه سليم في قضية اتخاذ القرار أو حتى تستطيع أن يعني تعبر عما بنفسها أو تعطى تجد فرصة لمن يجيب على أسئلتها باستفساراتها سواء من الأم أو حتى من تلك الطبيبة. على كل إن أنا أقول دائما كلما وجد الشاب أو الفتاة فرصة إلى أن من يقف معه، من يكون صديقا له في هذه المرحلة، من يوجهه التوجيه الصحيح بطريقة استيعاب ما عنده وتعبير عن ذاته، فلا شك أن هذا مكسب كبير بدل أن يجد من يعينه من أهل الشر أو من أقرانه دون أن يصل في النهاية إلى بر الأمل الذي يراد لكل شاب وفتاة. نختم برأي بسماع أحد الآباء الذي يطلب الآن المشاركة ونترك المجال بعد ذلك للبرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما الأبناء في لهم عواطف، في لهم مشاعر، في لهم مراحل بيكون في تنشن أعلى، ريلاكس فترة معينة. الآباء نفس الشيء، ما نتوقع من الأب أنه طول الوقت أنه يقدر في أي موقف من مواقف يتصرف التصرف السليم. ممكن مثلا تنشن الأب راجع من الشغل أو وضعه المادي مش سيء، يجي الابن يتكلم عن قضية معينة هو في يعني لا يبهلها، ممكن يكون في ظروف معينة أو الأم كذلك. القضية لا تتوقع القضية هامل الأباء والأمهات. طيب إيش الحل؟ أنا بقول إنه الإنسان إذا قام بسلوك مش مناسب مع أولاده مش كبيرة عليه إنه في لحظة من اللحظات أجد بالفعل إنه أخطأ خطأ فادح في التعامل مع ابنه في هذه القضية، إنه يرجع مرة ثانية يتأسف له، يقول والله يا ابن مش أنا كنت تعبان، أنا كنت أصاب شوية في منفعل عشان هيك أنا أشكرك على التصرف اللي تصرفته وكلامك صحيح وممكن نسوي كذا كذا. قضية تراجع عن خطأ أولى من التمادي فيه. أتوقع إنه هذه يعني second choice، إنه واحد في حال إنه حتى لو أخطأ في التعامل في لحظة من اللحظات هو يكون سلوك العام أنه يسمع وينصت ويتابع ويهتم، ولكن في حال خطأ ما في غضاضة مش كبرياء ينكسر إذا قال والله عفوا أنا كنت تعبان أو كنت أفكر في شغلة معينة فكان ردي الجاف أو ما وجهت التوجيه السليم كذا 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 كذا. وأتوقع أن الأبناء بيحترموا هذا التصرف ويكون أثره إيجابي. جزاكم الله.
وهذا كلام جميل ورائع، جزاك الله خير. الوقت يا فريد الوقت انتهى. طيب إذا نترك المجال للبرنامج رقم 3، نسأل الله تعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء. وحقيقة أشكر الجميع، الآباء والأبناء والأمهات والأخوات والحضور جميعا على هذا التفاعل الطيب والمشاركات الجميلة، ويعني نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا وإياكم أجر هذا اللقاء وأيضا منافع هذا اللقاء من خلال هذه الكلمات وهذه المصارحات، لأن هذه لها أثر كبير لا شك في قضايا عملية نسمعها مباشرة ممن يعنيهم الأمر. أتمنى وقد أكدت على إدارة المسجد وهم حريصون كل الحرص على مثل هذا أن تكثف البرامج الخاصة المفتوحة مع الجميع وبالأخص مع الشباب. يعني يمكن في فرصة بعض الأحيان الشباب قد يستحي أن يعبر عما في ذاته بوجود الكبار، بوجود الآباء، بوجود الأمهات، فربما يكون بعض الأحيان فرصة لأن يكون حوار خاص مع الشباب والفتيات مفتوح في جوانب معينة تسجل، ويعني الفوائد والنتائج والملاحظات، وربما يتناقش في جلسة أخرى مع الآباء والأمهات، وهكذا حتى نستطيع فعلا أن نقف ونصارح أنفسنا في كثير من مشاكلنا. شكر الله لكم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر فضيلة الشيخ على هذا الإثراء الطيب الكريم، ونذكر أنفسنا بهذه الأمانة التي بين أيدينا. نحن تناولنا الليلة كما يقولون وجبة عشاء دسمة، ولكنها ليست من الرز واللحم وإنما وجبة فكرية وهي دسمة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأمانة هنا يا إخوان قبل أن نأخذ فترة الاستراحة، الأمانة هنا كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. فهذه الأمانة تحتم علينا أن ننقل ما نعرفه وما نسمعه وما نستفيده إلى ما نستطيع من إخواننا ومن زملائنا ومن جيراننا. ولإتمام الفائدة في هذه المحاضرات الطيبة ينابيع الحنان، لابد من التواصل فيها. فبالأمس قطرتان، واليوم قطرتان، وبالغد إن شاء الله نكمل. فلذلك نحرص على المتابعة في هذه الحلقات، ونحاول قدر الإمكان أن نأتي بإخواننا وجيراننا وأصدقائنا لتعم الفائدة، ونعود إلى البيت فنستذكر هذه القطرات لنجعل منها واقعا عمليا، وليس فقط كما أردد لنفسي دائما أن أضعها في الهارد ديسك وبعدين يأتيها فيروس وتذهب من الهارد ديسك. فلابد أن نقوم على تطبيقها في البيت عمليا إن شاء الله تعالى. نأخذ الآن فترة استراحة لمدة 5 دقائق نتناول فيها ما أعده لنا